ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
العلماء يقولون إن للقدر مراتب أربع، أربع مراتب، عايزين نكتبها علشان خلاصة الأمر كله في هذه الأمور، لو آمنا بها وفهمناها فهما جيدا فيكون هذا بفضل الله تبارك وتعالى إلمام بمسألة عقيدتنا في القضاء والقدر. الأربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق.
يعني ايه مراتب يا شيخنا؟ درجات.
درجات، نعم. أولا مراتب، أول شيء مرتبة العلم، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ هذه اللفتة، أن خاتمة سورة الطلاق، الطلاق ده ابتلاء، ختمت بأي شيء؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمبتلين بذلك بأن أول شيء عليه أن يصنعه أن يعرف أن هذا بعلم الله فيسكن ويطمئن ويرضى، لأنه بعلم الله سبحانه وتعالى كان ما كان، والله لا يقدر له شر محض. وإحنا لسه هنتكلم في هذا المعنى تفصيلا، لكن الله لا يقدر له، لأن قدر الله لا يأتي إلا بخير،
والشر ليس إليه،
والشر ليس إليه. ويقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن قدر الله لا يأتي إلا بخير. يبقى أول شيء أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما كان، يعلم الماضي، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون، ويعلم المعدومات لو وجدت، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان. يعني هنوصل من الكلام ده لإيه؟ العجز عن الإدراك، تمام الإدراك، إن احنا نوصل إن ربنا سبحانه وتعالى علمه شامل كامل محيط سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يعلم إن احنا هنبقى قاعدين القعدة دي في الساعة دي في اللحظة دي وبنكلم المشاهدين الآن، ويعلم ان حضرتك هتكون معنا في هذا، ويعلم اخواننا اللي بيصوروا هكذا، يعلم ذلك. الله يعلم كل سكنة، كل حركة، كل شيء سبحانه وتعالى احاط به علما. الدرجة الثانية الكتابة، ان الله عز وجل كتب في كتاب هو اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كتب مقادير العباد، كل هذه الأمور، كل ما سيقدره عليهم من أمور، من آجالهم وأعمارهم وأرزاقهم، سيتزوج من، سينجب من، سيعمل في أي عمل، سيمضي في هذه الحياة كم من العمر، كل شيء كتبه الله عز وجل. وكل صغير وكبير
مستطر.
كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب، أدي اللوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ستسألون وسنجيب إن شاء الله، لكن تمهلوا، إذا كانت الأمور كلها مكتوبة، هكذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في السنة، إذا كان كل شيء مكتوب فلما العمل؟ وهل أنت مطلع على الغيب؟ وهل تعرف ما في اللوح المحفوظ؟ وهل تعرف ما سطره الله لك؟ لكن الله يعلم. طيب، طالما قلنا العلم وقلنا المنزلة الأخرى الكتابة، فلا بد أن نضع هذه الملاحظة المهمة. هو يا جماعة علمنا احنا بالنسبة لعلم الله عز وجل، علمنا ده مستمد من ايه؟ احنا قلنا مرة الكلام لما قعدنا نقول العقل ده بيتكون من ايه؟ اتكلم على انه بيتكون من محسوسات من الحاجات اللي احنا شفناها سمعنا عنها. ودلوقتي انا لا استطيع ان ارى ما وراء الحائط، لا استطيع، ولا استطيع ان اسمع ما خارج الاستوديو، لا استطيع. فحدود سمعي وبصري ومدركات حسي ضئيلة، فبالتالي عقلي قاصر لا يستطيع ان يصل الى ان يدرك بعض الامور،
لان العقل آلة من ضمن الالات كما ان السمع والبصر والكلام وكل هذه الالات التي في الانسان قاصرة تليق بعجزه، كذلك عقله كمان قاصر يليق بنقصه.
إذن فالأصل في الإنسان العيب والنقصان، فعقلي لن يستطيع. فلذلك إذا بدأت أن تخوض بعقلك هنا في مسائل القدر وأخذت تقول طب لي وقدر كده لي، هسألك هو أنت عارف ربنا كتب لك إيه؟ خلونا نقول للناس من اللفتات الإيمانية سريعا قصتين بسرعة جدا حدثتا في غزوة أحد، تقول المعنى ده علشان ترتاح. رجل كان يدعى الأصيرم، الأصيرم ده النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام، كان من أهل المدينة، دعاه للإسلام ما فيش. قبليه كان سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب ما فيش، لم يستجب. دخلنا غزوة بدر وانتصر المسلمين ما فيش، إلى أن جاء يوم 15 شوال من العام الثالث يوم غزوة أحد، ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في أحد. سأل عنه قالوا في أحد، سأل عن أبي بكر في أحد، عمر في أحد، ايه الوضع؟ المسلمين خرجوا في احد لملاقاه المشركين. في مثل هذا الوقت مستحيل ان هو يسلم، ده احنا بقالنا قد كده بنتكلم معاه ما فيش. الان شرح الله صدره للاسلام، قال اما اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم ذهب الى احد وابلى بلاء حسنا وقتل ولم يسجد لله سجده. ايه ده بقى؟ ده قبل القصه دي بساعه زمن، ساعتين زمن، كان على الكفر، لو مات الان في النار. فسبق عليه الكتاب، فعمل بأهل، عمل بعمل أهل الجنة فدخلها، وما يدريك يمكن في آخر لحظة أنت يكتب لك ذلك. عليك أن تطهر باطنك، عليك أن تكون على مراد الله، كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ثلاثة، المشيئة. المشيئة توازي وتقارن به، أو توازي في اللفظ ترادف معنى الإرادة. شاء الله، أراد الله عز وجل. وذكرنا أن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة
كونية.
إرادة كونية، الإرادة الشرعية الدينية التي معناها محبة الله للشيء،
ما يحبه الله ويرضاه اسمه إرادة شرعية.
إرادة شرعية،
نعم.
والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ليجعل عليكم من حرج.
نعم
نعم،
يبقى هذه إرادات لله، أي محبوبات لله تبارك وتعالى. هنا العلماء قالوا هذه الإرادة متعلقة بمحبته، إرادة الدينية الشرعية متعلقة بإيه؟ بمحبته.
نعم.
أما الإرادة الكونية فلا تتعلق بالمحبة،
بالمشيئة،
بالمشيئة. فإذا شاء الله كان، يعني الله تبارك وتعالى يحب شيء ويقدره، وقد يقدره بمعنى ينفذه، يعني ربنا يريد سبحانه وتعالى أن يتوب على العبد، يحب ذلك ويقدره للعبد، يريد أن ييسر عبد ويقدره للعبد. لكن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد على هذا، لا يريد إرادة إيه بقى؟ دينية. لا يحب تعذيب العباد، إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن تعذيبه للعباد فيما يبدو للناس أن هذا يكون من باب رجوع العباد إليه سبحانه وتعالى بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا المشيئة نوعين، ما شاء الله تبارك وتعالى، أو الإرادة كذلك نوعين، نوع بنسميه الكوني اللي هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتعلق بالمحبة، يتعلق بما شاء سبحانه وتعالى. النوع الثاني، النوع الثاني الإرادة الشرعية، هذه متعلقة بما يحب سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة. الأمر الرابع، الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء.
دي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر،
المرتبة الخلق.
تمام.
يبقى الله عز وجل علم،
علم ثم كتب،
كتب ثم شاء،
ثم شاء
ثم قدر سبحانه وتعالى وخلق.
نعم. يعني هذا الخلق اللي هو التنفيذ يا شيخنا.
نعم
التنفيذ، تنفيذ أو إبراز، إبراز المعلوم المكتوب المشاء إبرازه إلى الواقع.
نعم
هو ده الخلق.
قدره سبحانه نعم. وتعالى. وكان هنا نعم. العلماء يتكلمون في أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بلفظ القضاء والقدر. لفظ القضاء والقدر دايما نقوله ايه الفرق ما بين القضاء والقدر، تعرف الناس حتى الناس تمازح في ذلك، يعني قضاء ايه والقدر ايه. القدر هنا قدر الشيء خلقه سبحانه وتعالى، اما القضاء فقضاه اي انفذه. يبقى مين قبل مين؟ اذا ذكر الاثنين، لو قلنا الايمان بالقضاء وبالقدر، يبقى القدر قدر الشيء هيئه سبحانه وتعالى، قدره سبحانه وتعالى بهذا المعنى التهيئة له، ثم أنفذه فكان سبحانه وتعالى. أما إذا ذكر لفظ القدر فقط فمعلومة العلماء يقولون أن هناك كلمات إذا اجتمعت اختلفت، وإذا اختلفت اجتمعت، زي المسلم والمؤمن. لما أقول مسلم حضرتك شيخ أحمد مسلم مؤمن، فالإسلام هنا معناه
الإسلام الظاهر
اللي هو في حديث جبريل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما أقول مؤمن في هذا المعنى
الباطني
اليقين والتوكل والحب والذل والخضوع. كذلك القضاء والقدر، إذا قلت أنا أؤمن بالقدر فيدخل فيه المعنيين التهيئة
والتنفيذ.
ولو قلت أنا أؤمن بالقضاء وأسكت يبقى معناها المعنيين معنى، إنما لو قلت أؤمن بالقضاء وبالقدر يبقى القدر
معنى معنى.
القدر يبقى التهيئة للشيء ده ثم إنفاذه يكون هكذا. الأمر الثاني مسألة هل نحن نخلق أفعالنا؟ يعني في بعض الناس تتصور يقول لك لا ما هو أصل ربنا لو عالم الأمر، لا أنا اللي دلوقتي خلقت فعلي، أنا اللي عملت الأمر ده عشان كده ربنا بيحسبني عليه. إنما لو ربنا يعلم إن أنا هعمل ده طب بيحسبني عليه ليه؟ هو هذا الإشكالية اللي عند الناس. أولا قلنا الله خالق كل شيء، يبقى هذا بتقديره بحكمه يعني هذا نؤمن بذلك، لأن الله منفي عنه الجهل أعوذ بالله ومنفي عنه العجز، قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا، فإذا هو قادر على ذلك. طيب الإشكالية بقى دلوقتي عايزين ندخل فيها وأسألك فيها مسألة الاحتجاج بالقدر. الآن الله خلق كل شيء، طيب ما هو ربنا قدر كده، فبالتالي أنا لما عملت المعصية دي كانت بتقدير ربنا فأنا ماليش فيها، يعني أنا ليس لي من الأمر شيء. أليس في الحديث في الصحيحين في محاجة موسى عليه السلام وآدم، مجادلة حدث مجادلة ما بين سيدنا آدم وبين موسى عليه السلام، وراجع فيها سيدنا موسى آدم عليه السلام في مسألة إخراجه من الجنة، فرد عليه آدم عليه السلام وقال إن الله اصطفاك وأنت كريم الله وأنت كذا وكذا وكذا، وكيف تحاجني بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى،
يعني غلبه،
حاج غلبه بذلك. فما مسألة الاحتجاج هذه بالقدر؟ يعني ينفع بالعبارة السهلة على الناس، ينفع كل ما عندي حاجة أقول أنا مالي، هو ربنا قد كتب لي كده، أصلا أنا اتولدت في البيت ده وفي الوضع ده وفي المناخ ده، فلو كان ربنا خلقني في وقت الصحابة كان زماني كويس، لكن ربنا ما قدرش علي ده فبالتالي أنا ماليش في الأمر حق شيء. هنا يقال للناس أولا لماذا في الحسنات، يعني حضرتك لما تيجي تقول السنة دي أنا الحمد لله وفقت في عملي وصرت دكتور في الجامعة، فتقول السنة دي كنت مركز قوي وكنت مذاكر كويس قوي وكنت عملت كذا وكذا الحمد لله ربنا وفقني وكذا،
بس يبتدي فعل نفسي،
يتكلم في فعل نفسي. أما إذا وقع في الذنب يقول أنا مالي أنا ما كنتش عملت حاجة. فإذا ولذلك بيّن الله عز وجل لنا أننا ننبغي أن نغير هذه الوجهة، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثانيا في مسألة أنه آدم عليه السلام هنا احتج بالحكمة، أليس الله يحب التوابين؟ فإذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الله يحب أن يتوب علينا، لسه قايلين والله يريد أن يتوب علينا، الله يحب أن يغفر لنا ولو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون حتى يغفر لهم. فحاجه بأي شيء بحكمة هذا الابتلاء، أخرجت لتنال درجة أخرى، معنى آخر، معنى جليل، معنى عظيم، أن تكون محبوبا إلى الله عز وجل حينما يتوب عليك. فلذلك هنا إذا وقعنا في هذا نحتج بالقدر متى؟ أولا قبل القدر لا يحتج. يعني حضرتك تقول لي أصل هو مكتوب علي أن أنا هخش الجنة، أصل مكتوب علي أن أنا هخش النار، حضرتك عرفت الغيب؟ اطلعت الغيب؟ مفيش. ما يبقاش قبل القدر تقول أصل باينة كده، مفيش حاجة اسمها باينة. قلت الرجل كان بيعمل بعمل أهل النار دخلها، دخل الجنة بعمل ولم يسجد لله سجدة. يبقى قبل القدر ما نحتجش بالقدر. طب بعد القدر، بعد القدر في المصائب نحتج بذلك ونقول قدر الله وما شاء فعل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا والحديث المشهور عند العامة، فلا يقول لو كان كذا كان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل.